بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه الحلقة 25 في موضوع البصر، وستكون استكمالا للماضية والتي هي بعنوان علاج النظر المحرم. ومن اللطائف ما ذكره بعض العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قال ابن حجر: وقيل فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. سابعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي الشباب والحيلولة بينهم وبين الوقوع في الفتنة. عن عبد الله بن عباس أنه قال: كان الفضل ابن عباس رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. رواه مسلم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا حسين بن علي عن موسى الجهني قال: كنت مع سعيد بن جبير في طريق، فاستقبلتنا امرأة فنظرنا إليها جميعا. قال: ثم إن سعيدا غض بصره فنظرت إليها. قال: فقال لي سعيد: الأولى لك والثانية عليك. نظر رجل إلى امرأة عفيفة فقالت: يا هذا، غض بصرك عما ليس لك تنفتح بصيرتك فترى ما هو لك. إرسال البصر والنظر إلى المحرمات لا ريب أن هذا له أثر بالغ في نفس الرائي، فإن هذا يشعره بالوهن ويشعره بالضعف ويشعره بأنه قليل المراقبة لربه. ومع هذا فلا بد أن يعالج كل ذنب يقع فيه بالتوبة إلى الله جل وعلا، بأن يبذل وسعه على أن يكرر التوبة وعلى أن يعيدها. وكل ما وقع من ذنب أصر على التوبة ولم يكن مصرا على الذنب. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وأما عن كيفية غض البصر فليس هنالك أعظم من أن يستحضر نظر الله إليه وأنه بصير به وأنه مطلع على سريرته. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو يعلم تلك النظرة التي يخور بها الإنسان نفسه ويخور بها طاعة الله، فينظر إلى ذلك المنظر المحرم، والله جل وعلا يعلم خائنة عينه. وأيضا فقد قال الله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ولذلك سئل بعض الأئمة بما يستعان على غض البصر عن الحرام، فأجاب وأحسن فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسرع من المنظور إليه، فاستحضارك علم الله واستحضارك رقابة الله هو خير ما تقوم به، بل هو مقام الإحسان الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستحضر هذه المعاني تجد قوة بإذن الله عز وجل وثباتا على طاعة الله. وأيضا فخاطب نفسك: ماذا سأجني من إرسال بصري إلى الحرام غير الهم وغير الحزن وغير الآثام التي أجلبها لنفسي؟ بينما إذا غضضت بصرك أنتج ذلك راحة في نفسك وطمأنينة وسكينة في قلبك. فما غض مسلم بصره عن الحرام سواء كان رجلا أو امرأة إلا أورثه الله تعالى نورا يستضيء به. ولذلك كان من الأسرار العجيبة أن الله جل وعلا بعد أن أمر بغض البصر بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، أن عقب بعدها بآيات: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الآية. فهذه إشارة إلى النور العظيم الذي يلقيه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن المحافظ على غض بصره. وأما الحديث المروي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه إن النظرة سهم من سهام إبليس، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف أثابه به جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهذا الإسناد فيه ضعف، ومع هذا فمعناه مستقيم سليم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النظرة الفجأة أي من غير قصد فقال أصرف بصرك، رواه مسلم في صحيحه. وخرج الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك أي لا إثم عليك فيها لأنها من غير قصد، والثانية عليك أي ضررها وإثمها عليك. موقع الاستشارات في الإنترنت. إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.